بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. طيب امتناع الظلم عن الله عز وجل امتناع ذات، هل هو مستحيل لذاته أو تنزه الله عنه مع قدرته عليه؟ نعم، تنزه الله عنه مع قدرته عليه سبحانه وتعالى عدلا منه وحكمة ورحمة. من الذين قالوا مستحيل لذاته، لأن جميع أفعال الله عدل وأن خالفت الحكمة الجبرية، فعلى ماذا يحملون الأدلة التي فيها نفي الظلم؟ لا، ما زلنا في الجبرية. لا تلك مسألة أخرى، التسمية. على ماذا يحملون الأدلة التي فيها نفي الظلم؟ قالوا حرم الظلم على نفسه، أي امتنع الظلم عليه لاستحالته في حقه، لأن جميع أفعاله عدلا وإن خالفت الحكم، كل ما يصدر منه عدل. وحقا أن كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى عدلا ورحمة وحكمة وفيه الحكمة، ولكن الله عز وجل امتنع عن الأفعال التي تخالف الحكمة عدلا منه، وليس لعدم حصولها وليس لاستحالة حصولها، لأنه ليس من المستحيل أن يحمل الإنسان ذنب غيره ويعذبه على ذلك، وليس من المستحيل أن يعذب الأولياء والأنبياء، وإنما تنزه عنه لأن هذا ظلم، والله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فتنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فماذا عن حديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؟ هذا مما استدل به الجبرية، لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قال الجبرية معناه أن الله يفعل في ملكه ما يريد، لو عذبهم كلهم ففعله عدل. فما هو تأويل أهل السنة الحديث؟ نعم، ما معنى الحديث عند أهل السنة؟ يعني لو آخذهم بذنوبهم لاستحقوا جميعا العذاب، ولكن الله يعفو ويغفر، هذا هو المقصود بالحديث. وإن كان يتفاوت العذاب في حق العاصي وفي حق الكافر، فمعنى الحديث عند أهل السنة لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، أي لو آخذهم كما في الآية، ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فمعنى الحديث عند أهل السنة أي أن الله لو آخذ الناس بذنوبهم ولم يغفر لهم ذنوبهم وعاملهم بالعدل دون الرحمة لعذبهم أجمعين، ولكن كما قال الله تعالى سبقت رحمتي غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. فهذا هو المقصود بالحديث عند أهل السنة. وأما عند الجبرية فقالوا المقصود بالحديث أنهم ملكه، يفعل بهم ما يشاء، وإن فعل بهم ما يقتضي خلاف الحكمة فعندهم هو تمام العدل. وما هو مذهب القدرية في هذه المسألة؟ قدرية المعتزلة ما مذهبهم في هذه المسألة عندك؟ نعم، ما كان ظلما في أفعال المخلوقين فهو في حق الخالق أيضا من الظلم. فهل يصفون الله بالظلم؟ عندك ما زال عندك. فإذا كان مثلا الإنسان إذا أعان أخاه على قتل أخيه ظالم، يعتبر ظالما، فالله سبحانه وتعالى في حقه هذا يعتبرونه ظلما لو أنه مكن هذا من قتل هذا، فكيف الله سبحانه وتعالى قد قدر أن هذا يقتل هذا؟ هل يكون هل يتهمون الله بالظلم، يصفون الله بالظلم المعتزلة؟ نعم عندك، لو وصفوه بالظلم هذا كفر بواح، ما بقي بعده كفر. أما ربك بظلام العبيد، فكيف يقولون في هذه السورة؟ يعني الله عز وجل قدر لهذا أنه يقتل هذا وأن هذا يعين هذا، فماذا يقولون له؟ هل يقولون تقدير الله فيه الظلم هذا؟ تخلصوا من هذا المأزق عندهم، قالوا المخرج من أن الله عز وجل لا يقدر أفعال العباد وليس لله فيها مشيئة ولا خلق ولا إرادة، لم يشأ الله عز وجل هذا الفعل ولم يرده، فنفوا مشيئة الله عن أفعال العباد ونفوا خلق الله لأفعال العباد. وسيأتي باب خاص في باب القدر، لكن هذا هو سبب ضلالهم، هذا من أسباب ضلالهم، أنهم قالوا ولذلك سموا نفيهم للقدر سموه عدلا، نفيهم القدر سموه عدل. لماذا؟ قالوا لأننا لو نسبنا أن الله يقدر هذه المعاصي ويخلقها فهذا ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم، فنفوا القدر، قالوا الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد ولا يريدها ولا يشاءها، وهذا هو العدل. فإذا سمعت المعتزلة يقولون العدل ماذا يريدون به؟ نفي القدر، أن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد ولم يشاءها ولم يخلقها. كانت هذه أهم مسألة أخذناها بالأمس، هناك مسألة أخرى وهي ما يتعلق بالهداية والإضلال، ماذا أولها المعتزلة القدرية، فإن الهداية والإضلال من أفعال من توحيد الربوبية، إثبات إضلال الله سبحانه وتعالى العباد وهدايتهم، يهدي من يشاء أي يسميه مهتديا ويضل من يشاء أي يسميه ضالا، ورد عليهم العلماء أن هذا لا تعرف اللغة فلا يقال في من علم شخصا إنه سماه عالما، ولا في من أعان شخصا أنه جعله سماه معينا أو معانا أو ما أشبه ذلك، ولا يقال في من قال أطعم فلانا أي سماه مستطعما وما أشبه. هذه مسألة أخرى إن شاء الله تأتي في بابها، في باب القدر إن شاء الله. قول من؟ كل ممكن يدخل تحت القدرة، ليس فعله سبحانه وتعالى، كل ممكن يدخل تحت القدرة، يعني يحكي عن قول الجبرية، حكاية عن قول الجبرية، كل ممكن يدخل تحت القدرة فليس فعله ظلما، هذا قول الجبرية، يعني شيخ الإسلام يحكي مذهبهم، يعني لا يتبنى هذا القول، يعني نقلا عن غيره، نقلا عن جبرية. طيب قبل الشروع في الدرس، بعض الأخوة يسأل متى سيتوقف الدرس؟ إن شاء الله في ما بين العاشر إلى الخامس عشر من شعبان، إن شاء الله ما بين العاشر إلى الخامس عشر، ننظر الوقت المناسب ونتوقف فيه. والحمد لله استفدنا من معاننا، قطعنا شوطا كبيرا، لكن كأن الأحاديث التي مرت علينا أطول شرحا من التي ستأتي، كثير من الأحاديث التي ستأتي الشرح عليها أقل من مما تقدم، هذا أمر. والأمر الثاني مسألة تدريس هذا الكتاب عند العامة أمر جيد، لأنها أحاديث مختصرة يفهمونها مع تعليقات يسيرة، ونحن توسعنا لأننا أمامنا طلاب علم، طلاب علم توسعنا في المسائل لنستفيد جميعا، نستفيد جميعا من مسائل العقيدة التي تكلم عليها العلماء وبيان مذهب أهل البدع والردود عليهم، لا بد لطالب العلم أن يعرف ذلك، ولكن عند العامة تختصر لهم المهم من ذلك بدون كثرة النقول، بل خلاصة المسألة وخلاصة الحكم مع الحديث وإن تيسر حفظه لبعض الناس أو لبعض الطلاب فأمر جيد، يحفظون الحديث ويسمعونه، فهو من المقصودات في تأليف الكتاب أن يدرس في الخروج الدعوي، لأنه مختصر وجمع مسائل العقيدة والتوحيد. ولا نقول استوعب من كتاب إلا وفيه نقص، لكن حاولنا جمع مهمات الأبواب، والله المستعان. طيب، وعدناكم بالأمس أننا نواصل قراءة كلام شيخ الإسلام لأخذ بعض الفوائد منه في المجلد 18 كما تقدم. طيب، تكلم شيخ الإسلام على ما يتعلق بمسألة تحسين العقل وتقبيحه، صفحة 146 إلى 147. هذه المسألة إذا وجدت العلماء يتكلمون عليها، هل للعقل مدخل في تحسين الأمور وتقبيحها فيما يتعلق بالأمور الشرعية؟ فيها أقوال على نفس المذهب المتقدم. الجبرية يقولون ليس للعقل أي مجال، كل ما فعله الله حسن، وافق الحكمة أو خالفها. واضح يا أخوة؟ كل ما فعله الله حسن، لأنه ملكه يفعل به ما يريد، وليس للعقل مجال أن يقول هذا حسن وهذا ليس بحسن، هذا حسن وهذا قبيح. فالجبرية نفوا دخول العقل على الإطلاق، نفوا دخول العقل على الإطلاق، وهي مسألة يتكلم عليها شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، منها هذا الموضع صفحة 146 و147. مذهب المعتزلة أن التحسين والتقبيح في أفعال الله كأفعال العباد، كما أننا نقول في العبد هذا الفعل قبيح لا يجوز فعله، كذلك في حق الله هذا الفعل قبيح لا يجوز أن يفعله الله. مثلا هم يقولون هذا الفعل من الإنسان قبيح، أن يعين على قتل أخيه المسلم، قبيح أو لا؟ قبيح. طيب، ففي حق الله كون الله عز وجل سخر له الأمور حتى يقتل هذا الشخص، تيسر له البندق وتيسر له خلوة المكان، كلها بقدر الله، فهم قالوا هذا قبيح في حق الله، هذا قبيح في حق الله. وعلى هذا بنوا على هذه المسألة أنهم نفوا أيضا ماذا نفوا؟ خلق الله لأفعال العباد أو مشيئة الله لأفعال العباد، نفس ما تقدم معنا في مسألة الظلم، فهي مسألة مترابطة. فقالوا العقل له التحسين والتقبيح على الإطلاق كما يحصل في أفعال العباد. وأما أهل السنة والجماعة فمذهبهم التوسط، فيقولون نعم العقل يدرك أن هذا الفعل قبيح وأن هذا الفعل حسن، ولكن ليس له ماذا؟ ليس للعقل أن يشرع أو أن يخالف ما أراده الله وما شرعه. فنحن ندرك أن الله إن قدر هذا فنقول هذا الفعل الذي قدره الله له حكم عظيمة، وإن كنا قد يحصل القصور عن معرفة هذا الحكمة. فنعم العقل يقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح، ولكن لا يخالف ما شرعه الله وما قدره، بل العبد لا يصل به عقله إلى أنه يخالف المشيئة الشرعية ويقول هذا الفعل ليس حسنا، بل ما فعله الله وما قدره فله حكم بالغة، له حكم بالغة، وما قدره إلا لحكم عظيم. فباعتبار تلك الحكم التي قدر الله ذلك الفعل لا فهو حسن. فالعقل نعم يدرك أن هذا الفعل حسن، نعم نحن نقول كون هذا العبد يزني هذا شيء قبيح، هذا شيء قبيح، كونه يسرق هذا شيء قبيح مستقبح، كونه يقتل، لكن بالنظر إلى الحكمة نقول هذا حسن، هذا قدره الله لحكم بالغة علم بعضها من علمها وجهل من جهلها. والإنسان وإن أعطاه الله علما ما يدرك من حكم الله إلا الشيء اليسير، ما يدرك من حكم الله إلا كالقطرة من البحر من حكم الله سبحانه وتعالى. إذن خلصنا من هذه مسألة التقبيح والتحسين أن العقل له إدراك، ولكن لا يكون التقبيح والتحسين للعقل بحيث أنه يشرع يقول هذا الشيء قبيح فيكون محرما من عنده من عند نفسه، أو يقول هذا الشيء حسن فيكون مشروعا من تلقاء نفسه، بل لا يخالف الشرع. والعقل يكون تبعا للشرع عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين ردوا مشيئة الله وشرع الله تبعا لعقولهم. المعتزلة ردوا شرع الله ومشيئة الله تبعا لعقولهم. ونعم، وأهل السنة يقول نعم العقل يدرك أن هذا الشيء حسن وأن هذا الشيء قبيح، لكن له ماذا؟ ضوابط، بحيث أنه لا يخالف الشرع ولا يخالف القدر ولا يخالف مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل يتهم عقله بالنقصان عن إدراك أفعال الله سبحانه وتعالى إذا لم تظهر له الحكمة. إذا لم تظهر لك الحكمة تتهم عقلك بنقصان ذلك. هذه مسألة أيضا يتكرر ذكرها في كتب شيخ الإسلام، منها هذا الموضع. طيب، له كلام على العبارة يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، صفحة 170 إلى 171. طيب، قسم الهداية إلى 4 أقسام. قال: ولهذا قيل الهدى 4 أقسام. قال: أحدها الهداية إلى مصالح الدنيا، وهذه عامة وخاصة، هداية هذه هداية إلى مصالح الدنيا، هذه يسميها بعضهم هداية عامة. قال: فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم وبين المؤمن والكافر. من يذكر دليلا عليها؟ نعم، عندك. أوحى ربك إلى النحل اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ما يعرشون. طيب، أيضا هذه أصرح الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هداية عامة لجميع الخلق. قال: والثاني الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك. هذه هداية ماذا؟ الدلالة والبيان والدعوة، هداية الدلالة والبيان والدعوة، يعني كونه دلهم على الخير وبان لهم، هذه يسمى هداية. وهل هذه خاصة بالمؤمن أو بالمؤمن الكافر والحيوانات؟ والحيوانات المكلفين، خاصة المكلفين. ما الدليل على هذه الهداية؟ ذكرتها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس ويبين لهم الطريق المستقيم. قال شيخ الإسلام: فهذا الثاني الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك، وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب، فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فماذا عن قوله: إنك لا تهدي من أحببت؟ تلك قسم آخر، وهو الذي سيأتي الثالث، وهو قسم التوفيق ونعم وخلق القدرة والاستطاعة على الفعل، سيأتي الإلهام، التوفيق والإلهام والإرشاد. قال: والقسم الثالث الهدى الذي وجعل الهدى في القلوب، وهو الذي يسميه بعض بالإلهام والإرشاد، وبعض يقول هو خلق القدرة على الإيمان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك، يعني عبر عن هذا فهذا، يقال فيها هداية إلهام، هداية إرشاد، هداية خلق القدرة على الفعل، لأن القدرة نوعان، القدرة والاستطاعة نوعان، قدرة واستطاعة قبل الفعل، وهي صحة الآلات، صحة جسدك، قدرتك على الفعل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه تسمى استطاعة قبل الفعل، لابد منها، ولا تكون مأمورا بالفعل إلا مع وجود الاستطاعة، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه قدرة واستطاعة قبل ماذا؟ قبل الفعل، وهي متمثلة بصحة الآلات وصحة الجسد على فعل هذه العبادة. القسم الثاني القدرة والاستطاعة التي مع الفعل، وهي التوفيق الله للإتيان بهذا الفعل. فالإنسان قد يكون مصلي، قد يكون عنده قدرة على الصلاة، عنده قدرة على الصيام، عنده قدرة على الحج، لكن ما خلق الله له قدرة على هذا الفعل، وهو التوفيق للفعل، وهو التوفيق للفعل. أيهما تكون شرطا للتكليف؟ الأولى أن يكون الإنسان عنده قدرة من حيث سلامة آلاته وسلامة جسده، والثانية ليست شرطا، فالإنسان مأمور بما ينفع وعليه أن يسعى في ذلك، وإذا خذل فبسبب ذنوبه. قال رحمه الله صفحة 174، والقسم الرابع الهدى في الآخرة، صفحة 174، يعني فرق بكلام يتعلق بالاستطاعة والقدرة مع الفعل وقبل الفعل. أيهما الذي تنكره القدرية، الاستطاعة التي قبل الفعل أو التي مع الفعل؟ التي مع الفعل، هذا يقولون الله عز وجل ليس له فيها خلق ولا إرادة ولا مشيئة، وإنما العبد هو الذي يخلق فعله، وهو الذي يشاء فعله، وهو الذي يسعى فيه. الله عز وجل يحرم أناسا التوفيق بسبب ذنوبهم وإعراضهم. قال والقسم الرابع الهدى في الآخرة، كما قال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فقوله يهديهم ربهم بإيمانهم كقوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. قال وهذا الهدى أي الذي في الآخرة هو ثواب الاهتداء في الدنيا، يعني هداهم الله في الآخرة بسبب اهتداء في الدنيا، كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا. قال تعالى ومن كان في هذه أعمى، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى ومن كان في هذه أعمى أي في الدنيا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الآيات التي ذكرها. ثم تكلم بكلام طيب على أن من أقبل على الخير هداه الله والذين اهتدوا زادهم هدى، وكذلك من أسرف على نفسه بالذنوب كان سببا في غوايته. قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، ماذا تفهم من هذه الآية؟ من يجيب؟ وذكر هنا فائدة نذكرها على مرورنا، أن التقوى تجعل الإنسان يزداد علما، كما في الآية الأخرى يا الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكذلك العكس من تعلم علما نافعا ونعم قاصدا به العلم النافع وهو العلم والعمل فإنه يزداد تقوى. يقول شيخ الإسلام أن بينهما تلازم كما في صفحة 178 من أي مجلد؟ جزء رقم كم؟ نعم 18، 18 تقدم معنا بالأمس كل الكلام الذي قرأناه اليوم في الجزء 18. قال شيخ الإسلام فقوله واتقوا الله ويعلمكم الله قد يكون من هذا الباب، فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه. يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه، فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك، ومتى اتقاه زاده من العلم وهلم جرى. يعني كل يلازم الآخر ويقتضيه. طيب، قال في قوله: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. قال: يقتضي هذا الكلام أصلين عظيمين. هذه العبارات أو هذه الجمل في هذا الحديث يقتضي أصلين عظيمين، أحدهما وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس. قال: وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة، وإنما القدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك، يعني ما يحصل به الإنسان من طعام وكسوة إنما هو تسبب، والقادر الخالق الرازق الذي يسر ذلك والله وحده. ولذلك قال: ولا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة، وأما ما يحصل من العباد فهو بعض أسباب ذلك. طيب، وكون الإنسان مأمور بالسعي في السبب هل ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ نعم، لا ينافي إذا كان السبب مباحا فلهما. قال: ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافي وجوب التوكل على الله في وجود السبب، بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب، يعني مع كل إنسان يفعل الأسباب فلا يستطيع على شيء من ذلك إلا بإعانة الله، فالإطعام من الله والكسوة من الله، فالله هو الذي يسرها ويسر أسبابها. قال: بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب، إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب، ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببا إلا بمشيئته تعالى. ذلك يقول: إن شاء الله سنأخذ هذا ويكون سببا في الرزق إن شاء الله تعالى، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيد. طيب، من اعتمد الآن على السبب ماذا يصير؟ أشرك. لذلك قال شيخ الإسلام: وأخل بواجب التوحيد، حصل له الشرك. ولهذا يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب. فمن رجا نصرا أو رزقا من غير الله خذله الله. ذلك مهما فعل الإنسان من الأسباب، سواء في نصر في طلب نصر على العدو أو في طلب رزق من أمور الدنيا، فلا يعتمد على السبب أبدا، بل يكون متوكلا غاية التوكل والاعتماد على الله. وهل يصلح أن يعتمد ماذا؟ أن يقول أنا متوكل ويترك فعل الأسباب؟ كذلك هذا يعتبر ماذا؟ قدح في الشريعة، لأن الله عز وجل علق الأسباب بمسببات، علق المسببات بأسباب. نعم، فلا يقول نحن نعتمد على الله ولا نتخذ عدة لقتال الأعداء. الله عز وجل يقول: أعدوا لما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فلا إن القوة الرمي وما أشبه ذلك. قال: وهذا كما أن من أخذ يدخل في التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيضا جاهل ظالم عاص لله بترك ما أمره، فإن فعل المأمور به عبادة. قد قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. يجمع الله سبحانه وتعالى بين العبادة والاستعانة، فلا بد من الأمرين: عمل بالسبب واستعانة وتوكل على الله. ومن أقوال شيخ الإسلام في كثير من كتبه وكذلك تبع على ذلك ابن القيم الاعتماد على الأسباب شرك ونعم، وترك الفعل بالسبب قدح في الشريعة، ونفي السبب أن يكون سببا نقص في العقل، نفي الأسباب أن تكون سببا نقص في العقل. الإنسان يقول مثلا الأكل ليس سببا للشبع، هذا ماذا؟ نقص في عقله، مجنون. يعني هذه الأشياء ما معلومة. إذن الأصلان العظيمان الذي أشار إليهما شيخ الإسلام التوكل على الله والعمل بالأسباب، التوكل على الله والعمل بالسبب. في هذه العبارة يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. ثم تكلم على قوله يا عبادي إنكم تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال المغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان، المغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان، أحدهما مغفرة لمن تاب كما في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا في حق من تاب. فهل يدخل في هذا في حق التائب، هل يدخل في الشرك، هل يدخل في الذنوب الشرك؟ نعم، في حق التائب أيضا الشرك من جملة ما يغفر، الشرك بالله في جملة ما يغفر. فقوله في الحديث فاستغفروني أغفر لكم فيه إشارة إلى أن جميع الذنوب كبيرها وصغيرها حتى الشرك بالله داخلة في هذه العبارة إنكم تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. طيب لو كانت بغير توبة فهل يكون أيضا على العموم أو يستثنى منها شيء؟ هذا النوع الثاني، الثاني ما كان مختصا لغير التائبين، فيغفر الله عز وجل لغير من تاب، يغفر له ذنوبه كلها إذا أراد الله وإذا شاء الله سبحانه وتعالى، إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومما نبه عليه شيخ الإسلام أن الحقوق يحتاج فيها إلى إعادتها إلى أهلها حتى تغفر، فحقوق العباد تعاد إلى مستحقيها. إذن آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله في حق التائبين أو في حق غير التائبين؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق التائبين، لأنه عمم حتى الشرك. طيب في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق غير التائبين، لأن التائب يغفر له حتى الشرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فحق حتى المشرك يغفر الله يغفر له بالتوبة. وهناك نوع من المغفرة العامة سماها شيخ الإسلام صفحة 192، نوع آخر وهي المغفرة العامة، وهو ما جعله بمعنى تأخير العذاب، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذنا مثلك تأخيره، هذا يعتبر من الله سبحانه وتعالى فيه نوع من النعم، فيه مغفرة. وكذلك تخفيف العذاب كما حصل في عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا قوله تعالى لا يؤاخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة فما يؤاخذهم بجميع ذنوبهم ولو أخذ الكفار بجميع ذنوبهم لأهلكهم. نقرأ كلامه، قال النوع الثاني من المغفرة العامة التي دل عليها قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، المغفرة بمعنى تخفيف العذاب أو بمعنى تأخيره إلى أجل مسمى، وهذا عام مطلقة. ولهذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب مع موته على الشرك، فنقل من غمرة من نار حتى جعل في ضحضاح من نار في قدميه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعلى هذا المعنى دل قوله سبحانه ولو يأخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأيضا يدل عليه حديث أبي موسى ما من أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له ولدا ويدعون له صاحبة وهو يعافيهم ويرزقهم، فهذا من عفو الله ومن حلم الله سبحانه وتعالى، وكذلك من إملائه للظالم، من إملائه للظالم. طيب، نفى في الحديث أن أحدا يصل إلى الله عز وجل بالضر، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فهل هذا يتناسى مع الحديث الذي سمعتموه ما من أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم. وكذلك قول إذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر وقلب الليل النهار، وكذلك قوله نعم يشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك ويؤذيني ولم يكن له ذلك، ثم ذكر أنه يدعي له الولد أن له صاحبة، قال وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد، حديث في البخاري. فما هو الجمع الآن؟ قال لن تبلغوا ضري فتضروني، وهذا الأحاديث فيه إثبات الأذية لله، ما الجمع بينها عند حمزة؟ نعم يعني فرق بين الأذية والضرر، فيتأذى الله سبحانه، نثبت لله صفة التأذي كما أثبتها لنفسه يؤذيني ابن آدم، ولكن تأذي الله سبحانه وتعالى لا يدل على تضرره، وإنما يتأذى بمخالفته لأوامره وبإلحاق النقص به سبحانه وتعالى وبوصفه بما لا يتصف به. وإذا كان في حق العبد قد تأتي أذية بدون ضرر فكيف في حق الله؟ ما الدليل أن في حق العبد تأتي أذية بدون ضرر؟ قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، فالكفار ما يضرون المؤمنين إلا أنه يحصل الأذية، يحصل الأذية، لن يضروكم إلا أذى. إذن لا تفهم أن إثبات الأذى يستلزم إثبات الضرر، لا تلازم، فالله عز وجل لا يبلغ أحد أن يضره سبحانه وتعالى والتأذي شيء آخر، فهل تثبت الله صفة التأذي يا شيخ سالم؟ هل تثبت الله صفة التأذي؟ ما الدليل؟ وهل تثبت الله صفة التضرر؟ نعوذ بالله، نقص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.